إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلاتنا وجميع أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. إخواني في الله، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه جعل لعباده أياما ومواسما للطاعات يتنافسون فيها ويتسابقون في الخيرات. تعوض هذه المواسم وهذه الأيام الأيام القصيرة التي يعيشها ابن آدم في هذا الزمان، وخاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 70، ومن 70 إلى 80، وقليل من يتجاوز فوق 70 كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الناس من أطال الله جل وعلا عمره وأحسن عمله، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وما من عبد من عباد الله جل وعلا المؤمنين إلا وتأتيه فترات، فترة يجد نفسه مشمرا في الطاعات، مسابقا في الخيرات، يحبب إليه قيام الليل وصيام النهار، تجده صائما قائما، تجده مطيعا سباقا للخيرات. وتأتي فترة أخرى وإذا به عنده فتور عن الطاعات، وعنده تكاسل في السباق على الخيرات. وهذا الفتور ينقسم إلى قسمين: فتور هو فتور سنة، وآخر فتور بدعة والعياذ بالله. فأما فتور السنة فهو الفتور عن النوافل والمستحبات، والبقاء على الواجبات والفرائض التي أمر الله جل وعلا بها من المأمورات عموما. وأما فتور الضلال وفتور البدع والعياذ بالله، فهو أن يفتر عن طاعة الله جل وعلا إجمالا وتفصيلا، فتجده يرتع في معاصي الله سبحانه وتعالى، ويسابق في المعاصي والسيئات. بل إن أعظم أنواع هذا الفتور، أعظم أنواع هذا الفتور ضررا على العبد في الدنيا والآخرة، وهو نوع من عقاب الله جل وعلا لعبده، أن يكون العبد، أن لا يجد العبد راحة إلا إذا عصى الله سبحانه وتعالى، أن لا يجد راحة إلا إذا وقع في معصية الله. فإذا وقع في معصية الله ارتاح واستراح والعياذ بالله، ونسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. هذه الكلمة المختصرة بإذن الله جل وعلا عن أسباب الديمومة في العمل الصالح، كيف يستطيع المرء أن يستمر في الطاعات، وأن يسابق في الخيرات، وأن ينافس في الحسنات، كيف يستطيع العبد أن يشعر بلذة دائمة في طاعته، وأن يشعر بلذة دائمة في طاعة حبيبه جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف يستطيع العبد أن يثبت على هذه الطاعة حتى إذا فتر استفاق قريبا من هذا الفتور، فلا يمتد الفتور إلى شهر إلى شهر وشهرين وثلاثة، بل إن بعض الناس من عنده فتور عن الطاعة بالسنين منذ 10 سنوات لا يفتح كتاب الله جل وعلا، منذ 20 سنة لا يصلي الفجر في المسجد، نجد أناس منذ سنين لا يعرفون بيت الله جل وعلا ولا يعرفون صلاة الجماعة، أناس منذ رمضان إلى اليوم لم يفتحوا كتاب الله ولا مرة، لم يختموا ولا ختمة من بعد رمضان إلى اليوم، إلى اليوم ونحن قد قربنا من شهر الله المحرم، لم يختم ولا ختمة ولم يقرأ ولا صفحة، فضلا عن أن يختم ختمة. من الناس من يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يتصدق بصدقة واحدة. من الشباب والصالحين والمستقيمين وأهل المساجد من يمر عليه الأسبوع الأسبوع ولم يوتر مرة واحدة ولم يقم في جوف الليل مرة واحدة. من الناس من تمر عليه الأيام الطوال ولم يصم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم الاثنين والخميس. من الناس من فتح الله عليه في هذه الأمور كلها، ونسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجبر تقصيرنا، فإن من أسماء الله جل وعلا الجبار، والجبار له 3 معان: المعنى الأول أي العالي على خلقه، فإن العرب يقولون هذه شجرة جبارة أي عالية مرتفعة، والله جل وعلا من أسمائه العالي والمتعالي، فعنده علو الذات وعلو الصفات جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن أسماء ومن معاني الجبار الجبار على الكافرين الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وما أمره لكل كافر وفاسق ومعاند وظالم إلا أن يقول له كن فيكون جل جلاله. ومن معاني الجبار الذي يجبر قلوب العباد ويجبر تقصير العباد، ونسأل الله أن يجبر قلوبنا وأن يجبر تقصيرنا. يا عبد الله، إليك آيتان من كتاب الله جل وعلا أعطيكها وأنبهك إليها. الآية الأولى فيها صفة من الله جل وعلا، وصفة من الله لمن أراد أن يستمر على الطاعة، بل لمن أراد أن يدخل الجنة فعليه بهذه الوصفة، وصفة مكونة من 4 مقادير، 4 أمور افعلها بإذن الله تداوم على الطاعة. ولكن هذه الوصفة لا يوفق إليها أي عبد من العباد، لا يوفق إليها أي عبد من العباد، إنما هناك أناس يوفقون لها وأناس يحرمون ويخذلون. ولكي تصل إلى هذه الوصفة عليك بالآية الأخرى التي هي سبب التوفيق، وكل التوفيق فيها بإذن الله جل وعلا. فأما الوصفة فهي في الآية 22 من سورة الرعد، قال الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صحيح الآية، قال الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، هذه هي الوصفة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. أربعة أمور، حافظ على هذه الأربعة تداوم على العمل الصالح وتستمر على العمل الصالح. عند البخاري يسأل علقمة عائشة رضي الله عنها فيقول لها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يخص شيئا من الأيام بعمل، هل كان يخص شيئا من الأيام بعمل من الأعمال؟ قالت لا، كان عمله ديمة، كان عمله إيش؟ كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أو في حديث آخر تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إذا عمل عملا أثبته داوم عليه. هل تعرفون سنة بعد صلاة العصر؟ أجيبون، في سنة بعد صلاة العصر؟ ها؟ لا يوجد. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر في يوم من الأيام فقضاها بعد العصر فاستمر على ذلك بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر فاستمر على الركعتين بعد العصر إلى أن مات لا يتركها. فكانت هذه الركعتان للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أننا إن عملنا عملا أن نستمر فيه ولا نشق على أنفسنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. العبرة في الدوام، العبرة في الاستمرار، العبرة في الاستمرار. أما الانقطاع فهذا هو السبب الأول من أسباب الفتور في كل طاعة. ولذلك إذا أردت أن تستمر في الطاعات حافظ على أربعة أشياء، استمر على أربعة أشياء، لا تترك هذه الأربعة. هذه الأربعة هي أكبر أسباب الثبات على طاعة الله عموما وعلى العمل الصالح خصوصا في المداومة عليه. أولا، والذين صبروا ابتغاء وجه الله، الصبر على الطاعة، أن ترسخ هذا المفهوم عندك، أن تصبر على طاعة الله جل جلاله. وكلنا يعلم أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبر عن معصية الله جل وعلا، النفس تريد والهوى يريد والشهوة تريد، ولكنك تصبر وتصابر نفسك عن معصية الله جل وعلا، وصبر على أقدار الله جل جلاله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرضا بأقداره، فإن كل راض صابر وليس كل صابر راضي. ولكن هذا النوع من الصبر قد يتفق فيه حتى المسلم وغير المسلم، فإن الكافر وهو كافر قد يصاب بمصيبة فلا يجد أمامه إلا الصبر، بينما المؤمن يرتقي من الصبر إلى درجة الرضا بقضاء الله وقدره. النوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله. صلاة الفجر والمحافظة عليها تحتاج إلى صبر، تكبيرة الإحرام تحتاج إلى صبر، الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بها في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن التسهيل وليس زمن التيسير، يحتاج إلى صبر. العض على السنة بالنواجذ في زمن تستهزأ بالسنة في التغريدات في تويتر وفي غيرها يحتاج إلى صبر. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش؟ ماذا قال؟ عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها، فيها إلماح إلى أن المسألة تحتاج إلى صبر. التمسك بالسنة في زمن يترك فيه السنة يحتاج إلى صبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جميع تفسيرات الغرباء في كل الأحاديث ضعيفة لا تصح، إلا في تفسير واحد هو الصحيح فقط. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. هذا هو التفسير الصحيح فقط، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، وفي لفظ: الذين يمسكون بسنتي. التمسك بالسنة في زمن كثرت فتنه وتلاطمت محنه يحتاج إلى صبر، ولذلك أشد أنواع الصبر وأعظم أنواع الصبر وأصعب أنواع الصبر الصبر على الطاعة. وإذا قرأت القرآن لا تجد الصبر على الطاعة إلا مأمورا به أو مبالغ في الأمر به. في آخر سورة آل عمران يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والمصابرة مبالغة في الصبر، وهذا أمر في طاعة الله جل وعلا، مصابرة على الرباط في سبيل الله جل وعلا. ولذلك الرباط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتنوع إلى نوعين: رباط هو أعلى أنواع الرباط وأعظم أنواع الرباط، وهو الرباط في سبيل الله في ثغر من ثغور الإسلام جهادا في سبيل الله، نسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. النوع الثاني من الرباط الجلوس في المساجد، الجلوس في المجال في المساجد وانتظار الصلاة والصلاة، ذلكم الرباط. هذه المسألة تحتاج إلى صبر. ولذلك الله جل وعلا أظنه في سورة مريم يقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. في مريم أو الإسراء؟ في مريم أو الإسراء؟ في مريم. نعم: يا أيها الذين آمنوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، أمر الأهل بالصلاة وتعويد الأهل على الصلاة وإيقاظ الأهل للصلاة هذا يحتاج إلى صبر. ولذلك عمر كان يقوم من الليل ويوقظ أهله للصلاة ويقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أظنها الإسراء. إيه، ما هي راضية يا جماعة مريم؟ طه، نعم، استغفر الله، نعم، طه. هي مريم ما هي راضية يا جماعة؟ أنا ماشي وعقلي يقول تراها ما هي مريم. احترم نفسك وارجع، ترى ما هي مريم. جزاك الله. إذا أقول في سورة طه يقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن في واصطبر عليها، فالصبر على الطاعة يحتاج إلى تعويد للنفس، أن تحافظ على السنن الرواتب تحتاج إلى صبر. إذا رسخت عندك أن المسألة تحتاج إلى صبر، ولذلك لأن الصبر من أعظم أنواع الطاعات أجرا عند الله ابتدأ به في هذه الآيات واختتم به. ولذلك قال في الآية 22 من سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. في الآية 24 منها ماذا قال؟ والملائكة يدخلون عليه، قال: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ماذا في الآية 24؟ سلام عليكم بماذا؟ بما صبر. هنا الفرق بين المستقيم وغير المستقيم، هنا الفرق بين حافظ القرآن وغير حافظ القرآن، هنا الفرق بين المحب لله وغير المحب لله، هنا الفرق بين عظيم المحبة لله وقليل المحبة لله، هنا الفرق بين من يريد الدرجات العلى وبين من يريد النجاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. الفرق هنا سلام عليكم بما صبرتم. من عظم صبره عظم أجره، من عظم صبره في الدنيا عظم أجره في الآخرة. على قدر صبرك على قدر ما ستكون منزلتك في الجنة. فانظر إلى صبرك يا رعاك الله. أن تصبر على الوقوف في التراويح في الصلاة حتى تراوح بين قدميك، ليس كمن يصلي التراويح في ربع ساعة وفي نصف ساعة، شتان. أن تصبر في أيام الحر على صيام الهواجر، ليس كمن لا يصوم أصلا إلا الفرض. هذا على خير وهذا على خير، ولكن هذا أخير. فاعلم أنك إذا أردت أن تستمر على طاعة الله جل وعلا، المسألة تحتاج صبر. طبق هذه المسألة، تحتاج إلى صبر. أن تقوم من أجمل نومة، من أحلى نومة، لكي تتوضأ في الليل البارد، فتقوم وتصلي وتقول: يا رب يا رب، نامت العيون وهدأت الجفون وغارت النجوم، وخلى كل حبيب بحبيبه وبما يحب، وخلوت أنا بك يا رب، خلوت بك في هذه الساعة أنا يا رب. حينها ستشعر أن كل الدنيا نائمة وأنت الوحيد القائم. ولكن يا مسكين، اعلم أن القائمين غيرك كثير، المحبين كثر. هذه المسألة تحتاج إلى صبر. الخطوات الثلاثة التي بعدها تحتاج إلى صبر وإلى تعويد للنفس. قال الله: الثانية وأقاموا الصلاة. الصلاة 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 الصلاة، ولو رددت 1000 مرة الصلاة لما كفاني. ميزان إسلام الناس ما هو؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يجب علينا أننا إن عملنا، انظر إلى الحفاظ على تكبيرة الإحرام. عندنا مسألتان: مسألة حل وإباحة، واجب ومحرم، ومسألة أخرى هذه للأولياء الصالحين. لنأخذ مثال: صلاة الجماعة، هل هي واجبة أو أنها سنة؟ اختلف العلماء، منهم من قال صلاة الجماعة واجبة، ومنهم من قال صلاة الجماعة سنة. واجب سنة هذه مسألة عند الفقهاء، الذين نتكلم عنهم هؤلاء ليس لهم علاقة بهذه المسألة. عندهم مسألة أخرى: هل ترك النبي صلاة الجماعة؟ حتى في المرض قام يصلي، لم يتركها إلا من مرض، بل حتى في الجهاد في الحرب في الجهاد لم يترك صلاة الجماعة. إذن الذين يريدون الديمومة على العمل الصالح ويريدون الاستمرار لا ينظرون للمسائل أصلا، حلال حرام هذه ليست في القاموس. القاموس الذي عندهم، القاموس الذي يوجد عندهم في عقولهم: ما الذي فعله النبي أفعله، وما الذي لم يفعله لا أفعل. ولذلك أدق فرق بيننا وبين الصحابة، ما هو أدق فرق؟ يوجد فروقات بيننا وبين الصحابة كبيرة، فروقات تقدر بالسنين الفلكية، ولكن أنا أقول: ما هو أدق فرق بيننا وبين الصحابة؟ أدق فرق بيننا وبين الصحابة فرق واحد. أتعلمون ما هو؟ أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، أما نحن فنترك السنة لأنها سنة. نحن نترك السنة إذا علمنا أنها سنة. الصحابة إذا علموا أنها سنة بذلوا لها الغالي والنفيس رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا هو الاستقامة الصحيحة في الصلاة، والصلاة على وقتها. يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة في جماعة، هذه هذه من أعظم أسباب ديمومة العمل الصالح. جاءني شاب فقال لي لا أستطيع، ونسأل الله جل وعلا أن يحمي شبابنا، قولوا آمين. شاب صغير، شاب في المتوسط، في الإعدادي، في المتوسط، يقول لي لا أستطيع أن أترك يا شيخ، أنا أستحي منك ولكن لن أستحي منك. قلت تفضل. قال لا أستطيع أن أترك النظر إلى المواقع الإباحية. في ثانية متوسط، باقي في المتوسط وتنظر إلى هذه الأمور في الجوالات، الوصول إليها سهل. فقلت له كيف هي صلاتك، تصلي ولا ما تصلي؟ قال أصلي. قلت لا، لا يمكن، يا أصدقك أو أصدق الله، واحد منكم. أصدق من؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال والله أصلي ولكن لا أصلي في المسجد. نعم، هذه الإشكالية. الصلاة في جماعة، الحفاظ على السنن الرواتب، الحفاظ على تكبيرة الإحرام، الحفاظ على الصف الأول، هذه أكبر مسبب من أسباب الثبات على دين الله. تريد الثبات، تريد الديمومة، الجماعة، الجماعة للشباب وللفتيات، الصلاة على وقتها والمحافظة على السنن الرواتب. قال الله وأقاموا الصلاة، ولذلك لم يقل وصلوا. في سورة البقرة يقول الله جل وعلا في وسط آيات الطلاق، يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لم يقل داوموا على الصلاة. ولاحظ في سورة المعارج أول آية في صفات المتقين والذين هم على صلاتهم دائمون، ولكن بعد أن ذكر 10 صفات 10 آيات ختم الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون. عجيب، لماذا ابتدأ بدائمين وانتهى بمحافظين؟ قال القرطبي كل محافظ مداوم، وليس كل مداوم محافظ. يصلي ولكنه يجمع الصلوات في الليل، هذا مداوم ولا لا؟ مداوم بس محافظ؟ لا. يصلي ولكنه ينقر الصلاة، هذا مداوم على الصلاة ولكن هل هو محافظ؟ لا. فالحفاظ على الصلاة أن تأتي بها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها حين تكون من المقيم الصلاة. إن أقمت الصلاة أقام الله لك حياتك، إن أقمت الصلاة أقام الله لك طاعتك. قال وأقاموا الصلاة، ثم قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من أعظم أسباب الثبات على دين الله الصدقة. لا تترك يوم ما تتصدق فيه، لا تترك يوما لا تتصدق فيه ولو بريال واحد ولو بتمرة. فإن لم تجد فعلى الأقل أمط الأذى عن الطريق، ابتسم في وجه أخيك المسلم. الصدقة، الصدقة من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا. ما الدليل؟ من يأتينا بالدليل ويأخذ جائزة من إمام المسجد؟ هذا باب ما جاء في التوريد. خلاص، ما الدليل أن الصدقة سبب رئيسي من أسباب الثبات؟ من القرآن. حينما دخلت انثلج صدري بالحلقات، فأين طلاب الحلقات يخبروننا الآن؟ سورة البقرة. غش. في سورة البقرة يقول الله ومثل، خلاص أكثر من كذا ما عاد عندي. طيب أخبركم، أقول يقول الله جل وعلا، اسمع إلى الآية جيدا. قال الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيش؟ وتثبيتا من أنفسهم، وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم لها 3 معاني. المعنى الأول أن يتثبتون لمن يعطون هذه الصدقة، هل هو مستحق للصدقة أو لا. هذا المعنى قال عنه ابن جرير هذا ضعيف، إذن اتركوه على جنب. تثبيتا من أنفسهم ليس معناها يتثبتون، رده شيخ المفسرين. المعنى الثاني تثبيتا من أنفسهم، أي غير مترددين، متثبتين من أنفسهم، لا يترددون في النفقة في سبيل الله. هذا المعنى رجحه ابن تيمية وابن عثيمين وغيره، وهو صحيح. المعنى الثالث ذكره صاحب تفسير المنار، قال تثبيتا من أنفسهم، أي يثبتون بهذه النفقة أنفسهم في منازل الإيمان، فحينها يخرجونها بطمأنينة ومن غير تردد. يثبتون أنفسهم في منازل الإيمان بالصدقات، وهذا معنى له وجه. إذن الصدقة من أعظم أسباب الثبات لدين الله جل وعلا. تريد الديمومة في العمل الصالح، تريد الثبات على دين الله في زمن كثرت فتنه. الآية التي قرأها الإمام أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم إيش؟ ثم لا يتوبون. إذن عليك بالتثبت من نفسك بالصدقة، تثبيت نفسك. الأمر الأخير قال الله ويدرؤون بالحسنة السيئة. لماذا لم يقل الله جل وعلا كما جاء في الحديث ويتبعون الحسنة السيئة، أو يتبعون السيئة الحسنة، أو ويتبعون بالحسنة السيئة؟ لماذا ويدرؤون؟ لماذا لم يقل ويدفعون بالحسنة السيئة؟ ليه؟ لأن الدرء يا إخوة هو شدة الدفع. الدرء معناه إيش؟ شدة الدفع. والشدة هذه معناها تأتي بمعنى السرعة، على وجه السرعة وعلى وجه العجلة وعلى وجه القوة. فإذا فعلت سيئة مباشرة اتبعها بحسنة، كما قال الله في سورة هود في الآية 14 بعد 100، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء فالعبد له ثلاث علائق. العلاقة الأولى مع الله، ولذلك قال اتق الله حيثما كنت. العلاقة الثانية مع نفسك أنت، إذا فعلت حسنة فأتبعها بسيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة، افعل الحسنة مباشرة. عصيت افعل الحسنة مباشرة. سيئة الشرك ندفعها بحسنة التوحيد، سيئة الكبيرة ندفعها بحسنة التوبة، سيئة الصغيرة نتبعها أيضا بالتوبة. لأن البعض قد يظن أن الصغائر لا تحتاج إلى توبة. انتبهوا من هذه المسألة، الصغائر تحتاج إلى توبة. ما الدليل؟ تحتاج إلى توبة. أولا عموم الأدلة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الآية 31 سورة النور. اقرأ سورة الحجرات الآية 11، الآية 11 في سورة الحجرات الله جل وعلا ذكر صغائر ذنوب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذه صغائر أو كبائر؟ هذه صغائر. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ثم قال ومن لم يتب من إيش؟ من الصغائر. إذا الصغائر تحتاج إلى توبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن تريد الطاعة والثبات، إذا وقعت في المعصية فأتبعها بحسنة، أتبعها بحسن. هذه الأربعة لا يوفق إليها كل عبد، إنما لا بد من أن أنظر إلى وتوفقك لهذه الأمور. هذه الآية باختصار حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أظنها الآية الثامنة، وهي في سورة هود، ولكن أظنها الآية الثامنة والثمانين من سورة هود، إذ قال الله جل وعلا عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا ردوا، لا أبغى صوت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. انتبه، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن التوفيق له سببان رئيسان، السبب الأول، السبب الأول التوكل على الله، أنت بذلت بالأسباب هذه، صبرت، أقمت الصلاة، تصدقت كل يوم، كلما فعلت سيئة استغفرت وتبت ورجعت وفعلت الحسنة، فعلت سيئة قمت صدقت، فعلت حسنة قمت أوصلت واحد في الطريق، فعلت سيئة صليت ركعتين، ذهبت إلى مسجد، حفظت قرآن، دعوت إلى الله، أمرت بمعروف، نهيت عن المنكر، هكذا. طيب، هذه أسباب. إذن الآن توكل على الله حتى في أمورك الدنيوية، اعمل السبب وتوكل. ما هو التوكل؟ بذل السبب وتعليق القلب بالمسبب جل جلاله، التبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، هذا هو التوكل. توكل على الله، لا تتوكل على واسطة، لا تتوكل على بشر، لا تتوكل على مال ولا على شهادة، لا تتوكل على مكان اجتماعية، توكل على الله. فوض أمرك لله، اعمل الشيء وقل يا رب، اعمل الشيء وقل يا رب. أسأل الله أن يغفر لوالدي ووالديكم، قلوا آمين. أسأل الله أن يغفر لوالدينا جميعا وأن يرحمهما يا رب العالمين. أبي أسأل الله أن يحسن خاتمته وخاتمتكم جميعا، كان يغفر لي أي شيء أفعله، سامحني في أي شيء إلا في شيء واحد، هذا غير مغفور عنده، أن أستخدم واسطة في أي شيء في حياتي. وبعدين متشدد هو شوي، عنده الواسطة شرك بالله أكبر، يخرج عن الملة على طول، قال أنت مشرك، أنت لا تكلم، أنت مشرك كافر، كفرني، استغفر الله واتوب إليه. هو من باب التربية جزاه الله خيرا. أقول يا إخوة انتبه هنا، التوكل على الله، فوض أمرك لله. قرب على 70 فقال لي تصدقني يا ولدي، في حياتي كلها ما طلبت من أحد شيء، ما طلبت من أحد أن واسط في شيء، والأمر يتيسر من عنده جل وعلا. فنسأل الله أن ييسر أمورنا، قل آمين. نسأل الله أن ييسر أمور. تريد التوفيق، توكل على الله، فوض أمرك لله. الثانية قال عليه توكلت وإليه إيش أنيب. عجيبة، أنيب إيش يعني أنيب؟ سورة الزمر آية 53 قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. ها بعد إيش قال؟ وأنيبوا إلى ربكم، ما قال وتوبوا، ما قال وتوبوا، قال وأنيبوا. لماذا نسمع القرآن وكثير من المسلمين لا يستفيد من القرآن؟ الجواب في سورة قاف، أن هذا القرآن لا يستفيد منه إلا المنيب. قال تبصرة وذكرى لكل عبد إيش؟ منيب. أهل الجنة، أهل الجنة هم الذين ينيبون إلى الله جل وعلا. في سورة قاف، في سورة قاف قال الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير رد عليه بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. شفتوا؟ إذن هذا المنيب هذا عنده، هذا له صفة خاصة. هذا قال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه، ها ردوا، منيب، منيب. التوفيق بالإنابة، ما الفرق بين الإنابة والتوبة يا إخواني؟ ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ التوبة أنك تقول أستغفر الله، كأنك تقول أعتذر إليك يا رب، صح؟ صح ولا لا؟ سامحني يا رب، أنا غلطان، أنا آسف، صح ولا لا؟ هذه التوبة. التوبة أن ترجع إلى الله اعتذارا، احفظ هذا التعريف، التوبة أن ترجع إلى الله اعتذارا، والإنابة أن ترجع إلى الله إصلاحا، كما قال ابن القيم، قال الإنابة أن ترجع إلى الله إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، فتصلح ما أفسدت. ولذلك المنيب فيه أربع صفات في قلبه، أنتم اشرحوها لأنفسكم. الأولى قلبه مليء بحب الله، هذا المنيب لا يحب شيء مثل الله، قلبه يحب الله حب عجيب. ينفع واحد يحب الله ولا يختم كتابه ولا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يصوم؟ ينفع؟ أبدا. قلبه مليء بحب الله. اثنين، قلبه مليء بالذل لله، ذليل. الذليل تقول له يمين يمين يسار يسار، صح؟ طب لو واحد تقول له يمين يقول لا يسار، طب لا يسار طب لا يمين، هذا ذليل؟ ها؟ العبد المنيب ذليل لله، يمين يمين يسار يسار، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا يسمع الأمر حاضر، لبيك، ما هو في الحج فقط، لبيك في كل وقت، لبيك يا أيها الذين آمنوا، يسمعها في الصلاة على طول، تجد قلبه يقول لبيك لبيك يا رب لبيك، أؤمر بس أؤمر ولبيك. هذا هو حال العبد المنيب. الثالث، العبد المنيب قلبه مقبل على الطاعة، مقبل على الطاعة، انتبه لمقبل على الطاعة. سأسألكم سؤال، حينما يقول المؤذن حي على الصلاة ماذا نصنع أنا وأنتم؟ حينما يؤذن المؤذن ماذا نصنع؟ الصالح فينا يقوم ويتوضأ ويذهب المسجد، صح؟ المنيب ما يصلح كنا، انتبه معي، نحن إذا سمعنا الأذان نقوم نتوضأ ونذهب إلى المسجد، المنيب لا يصنع ذلك. ماذا يصنع المنيب؟ أصلا هو في المسجد قبل الأذان، المنيب قبل أن يؤذن هو في المسجد مقبل على الطاعة، قبل الطاعة إذ به مستعد للطاعة. المنيب لا يخطر في بالك عمل صالح إلا وتجده رقم واحد فيه. نسأل الله أن يرزقنا الإناب، أقول آمين. الأخيرة في قلب المنيب والتي أختم بها، المنيب يهرب، يهرب من أي شيء يشغله عن الله حتى لو مباح. تيجي تقول له تعال عندي صفقة بعشرة ملايين ريال حلال، أنا وأنتم بنقول لا ولا لا؟ والله كلنا، حتى المنيب ترو بيقول والله جميل يلا توكلنا على الله. بس انتبه، ترى الصفقة متى؟ متى؟ في العشر الأواخر من رمضان. يقول لا 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 روح بملايينكم، أنا في العشر الأواخر معتكف. يا أخي خلاص الاعتكاف سنة، أجلها للسنة القادمة، عشرة مليون يا أخي. يقول أبدا لا تشغلوني عن طاعة الله. عنده أي شيء يشغل عن طاعة الله؟ لا. في وقت طاعة؟ لا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مقبلين على طاعته، وأن يجعلنا منيبين، وأن يجعلنا مستمرين على طاعته. وأختم بأن كثرة الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك. أكثر من هذا الدعاء، أكثر من هذا الدعاء، أكثر من هذا الدعاء. فقد قال زر بن حبيش سأل أم سلمة ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك وفي لفظ، فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واعصمنا عن معصيتك، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا العمل الصالح. اللهم ارزقنا تطبيق ما نقول، اللهم ارزقنا تطبيق ما نقول، اللهم ارزقنا تطبيق ما نسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعني وإخواني هؤلاء جميعا في الجنة يا رب العالمين، وكل من قال آمين. اللهم آمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.